وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. لازلنا في صناعة الشعر، ووقفنا على قولهم الشعر أكتبه أعلى الروح. هذه من الجمل والعبارات التي اشتهرت عند شعراء اللغة العربية وترددت على ألسنتهم بأن الشعر أكذبه أعذبه. وقلنا بأن البعض كأنما دخل على العبارة، الكذب أمر قبيح غير مستملع، فكيف يكون أعذبه يعني أملحه هو أكذبه؟ لا يمكن أن يتصور ذلك. أما بيان هذه العبارة، طبعا إن كانت العبارة بسيطة وكذا، لكن مضمونها شيء لطيف جدا ومناسب بيانا في صناعة الشعر وحتى في غير صناعة الشعر قد يحتاجها الإنسان. الإنسان لما يريد يصور شيء معين تارة ينقل الواقع إلى الآخرين، وتارة ينقل الواقع مع الزيادة. واحنا قلنا الغرض الاصلي في صناعه الشعر هو ماذا؟ الغرض الاصلي في صناعه الشعر هو تاثير على النفوس واثاره العواطف، يعني تاثير تحريك الانفعالات. طبيعي لما انا انقل الصوره الواقعيه الخارجيه الى المستمع او الى مستمع ما من دون زياده شيء، من دون اضافه على حد تعبيرهم رتوش وإضافات لها، تأثير بالنفس لا يكون قويا. لكن عندما أنقل الصورة مع إضافة الرتوش لها سيترك أثرا في النفس. قبل في عملية نقل الصورة من الواقع من الخارج إلى الآخر، تارة الشاعر ينقل لنا خيال بلا واقع. يعني مثلا انا اخترع وابتدع معركة حرب او علاقة حرب خيالية وهمية بين شخص وشخص اخر، هذا كذب انه لا يوجد شيء في الواقع. وتارة انقل صورة معركة او علاقة حرب مثلا او اي شيء اخر، الصورة الواقعية موجودة، غاية الأمر أنني أضيف على هذه الصورة الواقعية ما يزينها وما يجعلها تترك الأثر البالغ في نفوس المستمع. مقصود الأدباء العرب في قولهم الشعر أكذبه أعذبه مو مقصودهم نقل الصور الواقعية، وإن كان نقل الصور واختراع قضايا وحوادث وابتداع بعض الامور لها اثر يبالغ في الناس، هذه الامر انها لا تتاثر بها التاثير القوي ان تصدق بها، وانما تنفعل الناس بها، الغرض للشعر يحصل بها. يعني مثلا لو انك قرات قصص الف ليله وليله او كل ليله وزمنه، هذا شعر ليس له واقع، الف ليله وليله ما هو واقعي يعني، او كلام مصفق صور خيالية تتأثر بها الناس تسمعها، لكن بمجرد أن تلتفت أمامه ليست لها واقع، هذا يقول الناس سيضحك على بعضها. إما الكلام الذي نريده في أن الشاعر أكذبه أعذبه هي أن الشاعر ينقل الصورة بإضافة الردوش إليها. هذا الكذب، هذا المعنى الكذب يعتبرون كذب مستملع، كذب غير قبيح. ليس الكذب الذي هو ممنوع، جاءت مثلا اقول لك مثلا ان فلان عنده ولد وولده فقر ولا يوجد عنده ولد وليس له كذا مراجع من ماهيه وتوش انا اطرحها واصل القضيه واصل واقعه اخترعها وابتدعها، هذا كلام كذب قبيح غير مقبول، هذا هو غير مستملع.
هذا هو الذي يرفضه العلماء والشعراء، وإنما الذي عبره مليحان وعذبان هو الرتوش المضافة إلى أصل الواقعة. أكو عندهم تعبيرين اصطلاحين لهذا المعنى، وعندهم إرادة يسمونها إرادة استعمالية، وإرادة يسمونها إرادة يستخدمونها من أصول الشيخ المظفر في أصول المظفر مستعمل هذا التعبير، هو الآن زائرين يستخدم أيضا في هذه العبارة. أكو عندهم الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. الإرادة الجدية الإرادة الجدية هي استعمال أو نقل أصل الحادثة، يعني الواقع بصورته من غير تغيير. نقل الواقع بصورته من غير تغيير هذا يعبر عن الإرادة الجدية، يعني المراد الدائم. وعند الإرادة ما يعبر عنها بالإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية من شئت تقول الرتوش الإضافية على الصورة الواقعية، الرتوش الإضافية على الصورة الواقعية تعبر عنها الإرادة، يعني أنت مرارك من وراء ذلك مرار استعمال الواقع، أنت لا تدخل صورة واقعية وإنما الاستعمال. ولقد ضرب مثلا لطيفا لذلك مثل كاريكاتير، صور الكاريكاتير. صورة الكاريكاتير نحن نجد مثلا أن أريد أن أصور هذا الشخص باعتباره رجل متكبر، رجل غضوب، رجل يمتص دماء الناس، صور أصل البعض طلع أحد الطغاة. أنا أقصر صورة بحيث أنه بمجرد أن تنظر إلى الكاريكاتير ذلك كامل، أنت بمجرد أن تقع عينك على هذه الرسمة الكرتونية ماذا يحصل لك؟ تعرف الشخص مباشرة تقول هذه الكاريكاتير لما نزل بحث البحر، لكن ليس الصورة الواقعية بالضبط كما هي الصورة الفوتوغرافية، وإنما أضيف إليها رتوش، كأن مثلا أرفع يدي بهذه الصورة، أنا ما أضيف يدي، أنا عنده يدي، لكن أنا حركت يدي مثلا بهذه الصورة، زين؟ يبدو أنه راح صدر مثلا يدل على تكبره مثلا. خليع وهذا مثلا داخل وجهه، وجهه شلون صاير بحيث أنه يطلع بصورة غاضبة مثلا. أضافة بدل ما يكون أضافة هكذا عادية أطول الأضافة شكل تقتل من هدف على أنه يشرب دماء الناس مثلا وهكذا. الصورة الواقعية اللي هي التي تمثل صورة هذا الرئيس الطاغية هذه يعبرنا بالمراد الجدي. الزيارة التي هي عبارة عن تقاسم الوجه مثلا، حركة اليد مثلا، الدماء تقطر من أظافره مثلا، هذه الأمور تمثل ماذا؟ الإرادة الاستعمالية. الكذب في أي جهة؟ الإرادة الاستعمالية. الصدق في أي جهة؟ الإرادة الجدية. ولذلك يقولون الشعر يحتوي على الصدق والكذب. يعني هم الشعر صادق، هم الشعر كاذب. صادق من جهة الإرادة جدية، كاذب من جهة الإرادة الاستعمالية. ولذلك الشعر كلما أكثر فيه الصور الغريبة المبالغة كلما كان مستملحا، كلما كان له تأثير قوي في نفوس المستمعين. تجاهد فعلى هذا قلنا بأن الشعراء ينقلون الصور الواقعية لما في الخارج ويعبر عنه بالإرادة الجدية، وهذا إذا أكد فيه نقول هذا كلمة غير مستملح، يخترع للشعراء هذا كذب غير مستملح ما هي واقع. هذا هو الكذب المذموم، هذا هو الكذب القديم، لا يقال له أعقل في الشعر. أما الرتوش الإضافات التي تطرح على هذه الصورة الواقعية اللي عرفنا بالإرادة الاستعمالية هذه يقع فيها الكذب، لا تتعبي الزيارات، تتعبي المبالغات، هذا الكذب في هذه الدائرة كذب مستملع مستعجل، يعطي الشعر قوة وقدرة على التأثير في نفوس الآخرين. مثلا لو أن شاعر جاء ووصف فتاة جميلة، زين؟
مثل بنات الرياض،
وقال بأن خسر فتاة مثلا كالشعرة، كما يقول كالشعرة الدقيقة، فقال يريد يوصف الخسر بالشعرة الدقيقة. فمن حيث الدقة الخصم، من حيث الدقة لأن الخصم كلما كانت دقيقة ضعيفة كلما كانت البنت أشد جمال، زين؟ هذا من حيث الدقة يشبه ماذا؟ الشعرة الدقيقة. إذا كان مراد الشعر مراد الجدي من أن من الشعر الدقيقة وأنه واقعا في الخارج خاطر هذه الفتاة شعر دقيقة، نقول ماذا كذب، هذا كذب حتى لو جعل به الشعر، بل يدخل الشعر في مكان ولا يكون له أي تأثير، هذا كذب. وإن كان لا يريد أن يقول بأن في الواقع الخط خطر حتى بقية الناس، غير الأمر من حيث الدقة خطر هذه الفتاة يشبه الشعر الدقيقة، هنا هذا كذب، لكنه كذب مستملع، كذب حذر في الإرادة الاستعمالية. وإذا كان الكذب في الإرادة الاستعمالية كما قلنا فهو له التأثير القوي في نفوس المستمعين. واضح يا أستاذ؟ قال هذا الأساس، كلما كانت الصور غريبة وكلما كان التأثير قوي كلما كان مؤثر في نفوس المستمعين. يعني مرت هذه العبارة للتفريق بين إرادتين، بين الإرادة الاستعمال جدية وبين الإرادة الاستعمال. القضايا المخيلات وتأثيرها، سبق أن ذكرنا مثل هذا الكلام وقلنا بأن القضايا المخيلة لها التأثير القوي في نفوس الناس، زين، وتستطيع عن طريقها أن تحول الأشياء المحببة للناس بواسطة القضايا المخيلة أن تجعلها أشياء مكروهة مبغوضة ينفرون منها، وبالعكس كذلك تستطيع بواسطة القضايا المخيلة أن تجعل الأشياء المبغوضة التي تنفر منها قضاء الناس إلى أشياء محببة بالنسبة إلى نفوسهم. وسبق أن قلنا إذا تتذكر حتى في صناعة الخطابة أن الجمهور أكثر ما يكون جمهور ماذا؟ عاطفي، لا يتعامل لا بالإقناع لا بالدليل لا بالبرهان، حتى بالقضايا الخطابية في بعض الأوقات لا يتعامل بها، وإنما يتعامل أكثر ما يكون بالأمور اللي سيطر على انفعالاته في الأمور العاطفية. والشعر هو أقوى الوسائل المسيطرة على انفعالات الجماهير، وكلما كان الشعر يمتلك قضايا تخيلية وصور خيالية أكثر كلما كان تأتي أثر كبير على نفوس الجمهور. زين، كما بالنسبة لي حالاتنا احنا في الاكل والشرب مثلا، هذا الانسان ياكل اكله لذيذه ويحبها وهو جالس على الغداء، لكن هذا مثلا واحد الى جنبه يصور له الغداء الذي ياكله الى شيء ينفر منه، ينفر منه نفسه وينفر منه الطبع، ياكل له هذا يشبه الكلام مثلا، فتجد انه مع انه اكله لذيذه وهو مقبل عليها ويريد ان ياكلها، بمجرد أن يصور له صور خيالية، ما هي واقع صور خيالية ليست واقع، ويعلم بأن هذا الذي بين يديه مثلا تردوه أن هذا اللحم مثلا نسويم على بطاطس وطماط وكذا، يدري النار الا اكل بهذه الاوصاف، ويعلم هو الذي توقعها بيده، وهي في اسئلتنا كذا، ولكن بمجرد ان الشخص الاخر يصور له هذه الاكله بصوره تنفر ينفر منها طبعه، تجد انه يرفع يده من على الطعام ولا يقبل على الاكل. لذلك لو ان انسان يكره شيئا فيضغطه وينفر منه طبعه، ويعلم بان هذا الشيء هو في هذه الحاله، بمجرد ان يصور له بالصور النظيفه تجد نفسه تقبل على هذا الطعام ويأكله. كذلك نجد في هذه المقولة المنقولة الظاهر أمير المؤمنين في تصوير الإنسان بهذه الصورة البشعة اللي تجعل الإنسان بعد يفتكر نفسه، أوله نطفة نذرة وآخره جيفة قذرة وهو ما بين ذلك يحمل العذرة. كلمة أمير المؤمنين كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أنت لما تصور نفسك أوله نصفة مذرة آخره جيفة خضرة وهو ما بين ذلك يحمل العذرة، تشن قيمة الإنسان. ولذلك افتكرت نفسه أنك أمام المرأة مثلا يعدل نفسك، شنو أنا شنو قيمتي حتى أقف هذه الساعة أضيع من وقتي أمام المرأة، أعدل شعر راسي، أعدل ملابسي، أو مثلا أفعل الشيء الفلاني، أو هذا الكبرياء الذي يصير عند الإنسان بعض الأوقات يدعي لنفسه الربوبية من غير أن يشعر. شوف إيش هذا الكبرياء والعظمة، وما أنت تقول أيها الإنسان؟ أنت تقول في أولك حيوان بلوم قبل ما صرت بعدين ما أدري شنو علقة ونطفة وكذا وتكلم في أحشاء أمك، وبعدين طلعت لنا شنو؟ طلعت لنا تحمل العذرة في جوفك. وقال في كلمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه أيضا بهذا التعبير، أقول إن قدر الإنسان قدر كل إنسان بقدر ما يخرج منه، يعني الواحد يشوف شو قدر يخرج منه هذا قدر، هذا قدره، هذا يشوف نفسه بهذا القدر واقعا يستنكر أن يرفع رأسه على رؤوس الآخرين، يستحقر نفسه، يعتبر نفسه أنه هذا الإنسان يريد يملك الدنيا ويستضعف الآخرين وما في الدنيا إلا هو، الناس ما يساوي شيء، وآخر يكون جيفة قذرة يرمون كما ترمى الجيف في مثلا في الطرقات، أقل الأقابيل إذا حصل لناس يوارون التراب فلا نعمل، وإذا ما حصل لناس يوارون التراب ينتفخ بطنه وينفجر ويبقى في أدوى الصحراء مربي تعقله الكلاب والطيور والحيوانات، وهذا في الإنسان، الإنسان إذا يريد يفكر في خيم زيته هذا في هذا يريد بهذه الصورة التي في الواقع الإنسان أصدر يعطي مثال الإنسان العاقل هو الصورة الأخرى، الإنسان ليس هذا الصورة القدرة، الإنسان ليس هذا الكيفة، الإنسان ليس هذا الحجر الذي في أحشاء، لا الإنسان له قيمة، الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الصورة أراد بها أن يكسر هذا الكبرياء. إذا الإنسان يجي وعنده كبرياء وعنده تعالم وعنده غلبه، فانت في الطرف المواجه تسوي تحقر، تحقر تقول انا اريد اكثر شرطه، اريد اكثر انفه، يعني اعظم من كبرياءك، ماشي كيف؟ اريد اعظم قيمته وشخصيته، اريد انه اقول له هذه القيمه اصلا، لا تقول قيمه، انت غير كبرياء هذه الصوره التي طرحت، المراد كان وراء ذلك ماذا؟ ان يكسر الكبرياء والعظمه عند الإنسان، هذا الإنسان الذي يريد أن يتعالى على الآخرين. وللمرام الشعر والصور الخيالية وظيفتها هذا الأمر، يعني أن تحول هذا الشيء المحبب إلى شيء مبغوض، أو بالعكس الشيء المبغوض إلى شيء محبب. ونجد في العرب خصوصا في الشعر الجاهلي يقف الشعراء يرفعون انسان وضيع، ويقولون حتى في عصرنا وجد هذا الامر، وضيع ما الى قيمه لا يساوي اشلكم الله الحذاء بل الحذاء اشرف منه، تجد الشاعر بصوره الخياليه يرفع هذا وضيع الى اعلان السماء وكلما استطاع ان يرفعه فوق الله سبحانه وتعالى مباشره لامواله ولدرهمه ودناره مستعد ان يفعل ذلك. والقصيده التي ذكرت بالامس التي اشير اليها كان الرجال هو الذي يتبع في اثيابها ويجعلها طويله والصور الخياليه تتسع فيها بلا اشكال بلا اشكال يكون عاملها. فتجد ان الشعراء العرب الوضيع يرفعون الى السماء كما انهم ياتون الى هذا المستوى رفيع الشعر ويضعونه دون مرتبته ودون المستوى. الشعر متبادل بين المعارك اللي تحصل فيما بين زين تجد انه ان هذا الشاعر يمتدح هذه القبيله يذم تلك القبيله او هذا يكون مفخره لهذه العشيره هذا يكون مسبه ومذمه لتلك الشعائر العشيره كله بسبب من؟ كله بسبب الشعر والصوره الخياليه التي يفرزها الشاعر في قصيدته. بل في بعض الاوقات اثاره الحميه من اجل الكروب نتيجه الصور الخياليه فتجد ان الشاعر في صور خياليه معينه يثير نار حرب 40 سنه والدماء ويخبز نار حرب بصور خياليه. الشاعر عنده هذه القدره وخصوصا كما قلت لك بان الجمهور جمهور بسيط عاطفي يتاثر بالامور الخياليه والامور العاطفيه. وكلما كانت بطبيعه الحال الصور بعيده غريبه كانت مؤثره في النفس وبالتالي يلتذ بها الاخرون. وقلنا لك قصص الف ليله وليله ايش كثر هي فيها؟ اولا قصص خرافيه ليسها واقع وباعتبار ان الصور الخياليه فيها بعيده غريبه فتلتذ بانك تقرا فيها وتتمتع بصورها وغيرها من الكتب الادبيه التي تكتب فيها الصور الخياليه التي ليس لها واقع. هنا ثم يقول بعض الشعراء عندهم هذه العباره، يعني بعض الشعراء عندهم عباره تطلق وهي هذه العباره التي تقول هو كالمسك ما كررته يتضرع. يعني الشعر هذا قصيده من القصائد مثابتها مثابه المسك كلما كررته يتضرع، يعني ينتشر ريحه ويعطي قوه من حيث الرائحه. ليش؟ يقول لي سببين. طبعا هذا مو كل القصائد وانما بعض القصائد، طبعا هذه من مبالغات الشعراء، كما ان الشعراء يبالغون في كل شيء حتى في وصفهم لبعض القصائد يبالغون، فتجدهم يقول مثلا بهذه القصيده هذه القصيده هي المثل في بعض القصائد في وصفي ومشي امير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، او بعض القصائد التي هي في رداء الرمال صلوات الله وسلامه عليه من شده قوه القصيده وتاثيرها يمدحونها بهذه الماده، لان كالمسك كلما كررتها تتضوعها. لماذا هذا الامر؟ يقول لي احد وجهين، اما الوجه الاول ان تكون في القصيده مزايا وذكاء خفيه كلما قراها القارئ اكتشف مسؤولية جديدة ونكتة جديدة كلما قرأها كذا كلما قرأ في هذه القصيدة يكتشف نكتة ويكتشف مزية. ويمكن أن يكون لا لعذوبة اللفظة جفاهته الألفاظ عذوبتها وجفاهتها مثل الأمر الذاتي إذا صح التعبير، يعني اللفظ العذب اللفظ الجزيل يبقى يحتفظ بعذوبته وجفالته حتى لو استعمل به. يعني من استخدمه العرب من ذاك الزمان الى يومنا هذا اللفظ عذب وجفاله. انت لما تستعمله في القصيده يبقى على عذوبته يبقى على جفالته. القصيده كل ما قراتها هاي العذوبه لا تمنع تبقى الالفاظ على عذوبتها وعلى جفالتها. هذا تمام الكلام في قوله القضايا المخيلات وتأثيرها. ثم يذكر هذا موضوع لا يهمنا كثير، هل هناك قاعدة للقضايا المخيلات أو لا؟ أولا قلنا بأن العناصر المكونة للشعر ثلاثة: الوزن والقافية، الوزن لو الوزن والقافية الألفاظ والمعاني المخيلة. الوزن اللي يتزن الوزن والألفاظ لها قواعد مضبوطة معروفة تأخذ من فنها فن الأدب، يعني تروح تدرس هناك الأوزان والألفاظ. أما مسألة الأوزان تدرس في علم العروض، الموسيقى الخاصة من حيث الكيفية تدرسها في علم العروض من ناحية الاستعمال والكيفية. من ناحية الماهية، نفس ماهية الوزن، حقيقة الوزن تدرسه في علم الموسيقى. فعلم الموسيقى وعلم العروض، العروض يتكفل بالحديث حول الوزن. الألفاظ أيضا تدرسها في فنونها، طبعا في غير علم المنطق، في كتب الشعر، في كتب الأدب وغيرها. أما الصور الخيالية، أما الصور الخيالية والقضايا الخيالية ليس لها قاعدة مضبوطة. معنى قاعدة مضبوطة وقانون معين على وفق الإجماشة، بحيث أنه كلما ضبط هذا القانون استطعت أن تأتي بالصور الخيالية، وإنما الصور والقضايا الخيالية كلما كانت القوة الشاعرية عند الشاعر والخيال واسع والقدرة على عملية التحليل والتركيب كلما كان يمتلكها، كلما كان عنده القدرة على الخيال، وكلما كان له القدرة على التأثير في نفوس الآخرين. فإذا القضايا الخيالية ليست لها قاعدة معينة وضابطة معينة على اختيار نسيج، وإنما أنت وقدرتك الفنية وخيالك الواسع وعملية التحليل والتركيب اللي عندك هي التي تقدر، وإذا استطعت أن تأتي بهذه الصور الخيالية وتصيغها في الشعر كلما كانت لك القدرة على التحليل. المسألة في أنهم هذه الأمور يحتاج إلى تعلم الشعر، يحتاج فيه إلى تعلم طبعا طرق معينة. فن الموسيقى ومسألية الشعر تتعلم الأدب العربي، يعني المعاني والبلاغة والبيان، كذا تحتاج إلى تعلم هذه الأمور، تحتاج إلى تعلم علم العروض. هذه الأمور يحتاج إلى تعلمها حتى يستطيع أن يكون شاعر. وطبيعي صاحب الموهبة وصاحب الطريقة لا يحتاج إلى ذلك، وإن طالع هذه الأمور وقرأها فإنها تشهد قدرته وموهبته وتقويها أكثر ما يقول. أما الذي لا يملك القدرة فإنه يتعلم. أما الصور الخيالية فإنها تدرس ولا تتعلم، وإنما هي راجعة إلى قدرة الإنسان الخيالية. ثم يتكلم عن من أين تتولد ملكة الشعر. ملكة الشعر، تولد ملكة الشعر كما نقول، أولا السر في تولد ملكة الشعر لا نعرف بأن الشعر يتولد بالتعليم، وإنما في بعض الأوقات قد يتعلم الإنسان ويكون شاعرا، وإنما الشعر واقعا قوة وموهبة من الله سبحانه وتعالى يرزقها إنسان معين فيكون شاعر. طبعا الشعراء متفاوتون، يعني الشاعر مفهوم مشكل يقوى عند شخص ويضعف عند آخر، لكن النوادر من الشعراء طبعا ليس عندنا مليون نابغة، وإنما النوادر من الشعراء النادرين كل عصر واحد أو اثنين مثلا، يعني كل بين 100 سنة 200 سنة يخرج مثلا نادرة من نوادر الشعراء. والشعر كما قلنا موهبة لا يحصل بالتعليم، وإنما موهبة من الله سبحانه وتعالى، هذا يروض هذه الموهبة إذا تشدها يقويها يشهدها فتصل إلى مرادها ومرادها. وعلى هذا الأساس، يعني على أساس أن الشعراء باعتبار أنهم نوادر ونوادر في عصورهم، يعني ما أرسل مثلا أنه فترة من الفترات مليون شاعر، مليون شاعر وقت واحد لا يكون، وانما يكون شاعر واحد نابغه في هذا العصر في العالم كله، او شعراء اثنين او ثلاثه، لا يكثروا اكثر من ذلك. ولذلك كانوا العرب زمن سابق يقيمون احتفالات، يقيمون احتفالات ويتبادلون فيها، سموها احتفالات مثل مواسم الشعر، يتبادلون فيها التهاني بين قبائلهم. لماذا؟ لان هذه القبيله فيها شاعر نابغه. ثم لو كان سوف اذا كل قبيله فيها 20-40-50 شاعر نابغه، هذا ليس هو نابغه بعد، كلهم شعراء ولا يحتاج الى ان يقيموا احتفالات ويقيموا التهاني، كلهم شعراء، وانما يقيمون هذه الاحتفالات ويتبادلون فيها التهاني الشعراء ويفنون هذه القبيلة على هذا الشاعر النابغة، لأن النبوغ في الشعر يكون على سبيل الندرة، هل تكون أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا من النوابغ الشعراء. على كل حال الشعر ليس مسألة يتعلمها الإنسان ويكتسبها، وإنما الشعر هو موهبة من الله سبحانه وتعالى الذي يرزقها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، ثالثا يكتشفها هو بنفسه المدينة، وثالثا يكتشفها غيره، وثالثا لا يكتشفها أحد. إذا اكتشفها الله بنفسه توجه إلى أنه يمتلك هذه الموهبة والقدرة وهي الشعر، فيلزم الشعر يكون شاعرا، وكلما اهتم بنفسه ووجهها كلما كان شاعرا نفسه. وثالثا يكتشفها الاخرون، بعض الاوقات تكون عند الانسان موهبه الشعر ولذلك يقولون فلان مثلا هذه الفنانه المطربه او هذا الفنان اكتشفه الملحن الفلان، وين اكتشفه؟ في يوم من الايام هذا مثلا يقرا دعاء او هذا مثلا يقرا يقرأ مثلا حسيني أو غيره يكتشف صوته ويرجع يلقي مثلا أنشودة معينة، زين فيرجع عنده ويقول له أنت عندك أوضاع صوتية أداء صوتية لطيفة كذا، شوي شوي يرفع يساعده يقوي يكون شاعر ويكون مطرب ويكون ملحن أو يكون كذا، هذا ما يعني يعبر عن التشاغل موارد، يعني نتيجة موقف معين موقفين يكتشف الموهبة، طبعا أنت ما عندك حس خاص مرهب يميز إلا من يسمع لهذا الفن ومن لا يسمع. فإذا اكتشفه آخر فهذا يحاول أن يرعى هذه الموهبة، يسقيها، ينميها، يوجهها، يعطيه بعض الأمور، يخليه يشارك في بعض القضايا، فينمي عند موهبة الشعر فيكون شاعرا. وأما إذا كان صاحب الموهبة ولكن لا يوجد المجال الذي يحرك فيه هذه الطاقة والموهبة، أو لا يوجد من يرشده إلى السبل الصحيحة للاستعمال والاستفادة من هذه الموهبة، بطبيعة الحال تذهب وتموت هذه الموهبة، وكثير من الناس يمتلكون موارد متعددة قد لا يكتشفها هو بنفسه بل يكتشفها الآخرون. ولذلك الإنسان يقول نحتاج إلى مرشد، يحتاج إلى موجه، يحتاج إلى من يختار له أصحاب التجربة السابقين يوجهون إلى السبل السليمة التي يستفيد منها، لأنه بعض الأوقات يمتلك قدرة معينة لكنه قد لا يتوجه إلى قدرته وموهبته التي يمتلكها، فذاك الآخر فهم اللي يراقب سيكون الناقد بصير كما يقولون، الناقد بصير لأنه بعيد وقاعد يتطلع من بعيد يمكن متبرج، فيلحظ بعين بصيرة أنه هذا يمتلك هذه القدرة ولا يحتاج إلى صرف قدراته مثلا، يمتلك هذه الموهبة ولا يحتاج إلى صرف قدراته في مجال آخر، وإنما يصرفها في هذا المجال مثلا. سجل هذا الناقد أو الإنسان المتفرج يستطيع اكتشاف ذلك، وكثيرا ما يكون الإنسان لا يستطيع على اكتشاف ما لديه من موارد يكتشفها آخرون. صلة الشعر بالعقل الباطني، أكو عندنا الإنسان عقل باطني وأكو عندنا عقل واحد، هذا عقل زين، وأكو عندنا عقل باطني، عقل باطني يعني اللي يعبرون عن اليوم في علم النفس منطقة لا شعور، منطقة اللا شعور، والعقل الظاهري عبرنا منطقة الشعور. الشعر شنو وظيفة هذا العقل الباطني والعقل الظاهري؟ الشعراء طبعا مع انهم يمتلكون الموهبة والقدرة على صياغة الشعر وكتابة الشعر، الا ان الشعر تجده يحيل ولا يستطيع ان يكتب بيتا من الشعر في رقم الاوقات. كلمه بكتابة قصيدة تجده يقول وبنات شعري ما اعرف شنو، بنات افكاري لم تحضر بعد، او الجني مالي ما جعل الجني الشعر بعد لم ياتيني، او شيطاني بعد لم ياتيني، كلما حاولت لا يحضرني، ولذلك لا استطيع ان اكتب الشعر، لان الشعر لا يستطيع في كل فتره ان يكتب شعرا، وانما بعض الاوقات يكون عنده القدره في ان يكتب الشعر. ولذلك هناك عباره للفرزدق يقول: قد ياتي علي الحين وقمع درهم عندي اهون من قول بيت من الشعر. الاخر يريد يحرق نفسه، هذا الشعر يريد يكتب بيت من الشعر لا يستطيع، ولذلك قال قلع الظرف. شلون الالم والوجع اللي حصل على الانسان من قلع الظرف؟ ياخذ 24 ان يكتب بيت من الشعر، لانه يقلع قلبه حتى يريد ان يكتب هذا البيت من الشعر مثلا. زين، وعلى هذا الاساس نجد ان الشعراء تجدهم اذا ارادوا ان يكتبوا قصيدة لا يستطيعون، حتى ان البعض منهم يمثل شخص معين، يتمثل ان الذي ياتي له بالشعر شخص معين ويسميه باسم، مثلا يسميه جوهر، لم يحضرني جوهر صاحبي جوهر حتى اكتب هذه القصيدة، لم يحضرني شيطاني، لم يحضرني الجني حتى اكتب هذه القصيدة. هو طبعا لانهم لا يعرفون شيئا، هذا الذي عبروا عنه بالجني او عبروا عنه بالشيطان او عبروا عنه بالشخص المعين الذي سموه باسم، هذا هو يعبروا عنه في علم الاخلاق الكريم بالعقل الباطني اللي عرف عنه اليوم في علم النفس بمنطقه لا شعور، يعني الاشياء المثبوته التي في منطقه لا شعور وتخرج في اوقات معينه. اذا تطابقت دائره الشعور مع او منطقه الشعور مع منطقه لا شعور، افردت منطقه لا شعور كل ما لديها من امور الى منطقه الشعور، واخذ الشاعر بكتب قصيدته وصياغتها، وتجده يكتب حتى الحمل من الشعر. ولذلك يقولون احد الشعراء كان عندهم ناشر، يعني غلام يتعلم الشعر، اراد يعلمه شلون يكتب منطقه الشعور، فقال او نحن الاشياء التي نحفظها والاشياء التي نعلمها حين تذهب في منطقه لا شعور، كثير من القضايا مثل نجي الانسان فيذكرنا بها فنستخرجها من منطقه لا شعور ناتي بها. هذا الشاعر اراد يعود الناشر على قدره صياغه الشعر، فاعطاه قصيده معينه وقال له احفظها. حفظ هذا الانسان، حفظ هذه القصيده، حفظوا في العمل، قالوا الآن ثلاثة وانتهى هذه القصيدة، يعني ما نقول دول حتى ثلاثة هذه القصيدة، أجل؟ هذه القصيدة الإنسان إذا نسى لا، ليس معنى أنها جابت من منطقة لا شعور عنده، صحيح أنها لو لا يتذكر لأنها ليست في منطقة الشعور، يعني لا يتذكر لا يشعر بها في ذهنه، ولكنها في أي مكان قالت؟ في منطقة اللا شعور. هذا بعد نساء الآن قال الشاعر بأنه اكتب قصيدة، اكتب قصيدة شعرية، هذا الإنسان لما يريد يكتب شعر وهو يكتب شعر تتدفق الكلمات التي والأبيات التي كان حفظها من قبل ونساها، وهي الآن في منطقة لا شعور، لما تنفتح منطقة الشعور على منطقة لا شعور، كل ما في لا شعور ماذا يأتي له؟ وهو يكتب القصيدة يجد من نفسه أنه يصير القصيدة التي حفظها من قبل، ولذلك قالوا بأن الشعر يتصل ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعقل الباطني أو بمنطقة لا شعور. ولذلك نجد أن الشعراء في بعض الأوقات يستطيع أن يكونوا شعراء، وفي بعض الأوقات يصعب عليهم أن يصيغوا بيتا من الشعر. والوقت المناسب لصياغة قصيدة أو ملحمة هو الوقت الذي تنفتح فيه منطقة الشعور على منطقة الناشعور، فتستلم كل ما عندها فيكتب الشاعر قصيدته، وبالتالي يحصل على الشعر الذي يريده. وبهذا يتم الكلام حول صناعة الشعر، وإن شاء الله يوم السبت الحديث حول صناعة المغاربة. والحمد لله رب العالمين.